بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. خامسا، من ضمن النقاط المهمين في الفكر إخواننا أهل السنة هو ابن حبان. ابن حبان بالكسر، ما يشاع أنه حبان بالفتح خطأ. ابن حبان هذا الرجل توفي سنة 354 هجرية. الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي صاحب الكتب المشهورة العلامة الحافظ المجود شيخ خراسان. الحاكم قال كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ من عقلاء الرجال. هذه شهادة من الحاكم النيسابوري. الخطيب البغدادي أيضا وثقه، قال كان ثقة نبيلا فهما. أيضا ابن عساكر صاحب تاريخ مدينة دمشق، هذه الموسوعة الكبيرة والمهمة جدا، أيضا المختصين في الحديث لابد أن يراجعوا هذه الموسوعة، موسوعة تاريخ مدينة دمشق، لأنه بعض التراجم الذي يترجمون للسند لعله ما يجدون بعض الأسانيد، خصوصا من ورد من أهل الشام، أي سواء دخل أو خرج أو عاش فيها كلهم يترجم لهم هذا الرجل اللي هو ابن عساكر. قال ابن عساكر أحد الأئمة الرحالين والمصنفين المحسنين. هذا الرجل أشهر كتبه، قبل أن نأتي لمنهجه، أشهر كتبه هو كتاب الثقات، هذا أهم كتاب، والكتاب الثاني أيضا الذي مدار الجرح والتعديل هو كتاب المجروحين، يعني له كتابين، كتاب الثقات وكتاب المجروح. من الأشياء المهمة جدا أنه هذا الرجل ما هو منهجه؟ هل هو متشدد أو معتدل أو لا متساهل؟ هذا الرجل اتهم بالتساهل. قال ابن حجر وهو معروف بالتساهل في باب النقد، هذا قول ابن حجر وهو معروف، يعني منهجه في التوثيق يتساهل. الآن نقول لماذا يتساهل وكيف يتساهل ولماذا، يعني هذه العلامات يجب أن نفهمها، ولكن بإشارات سريعة. الألباني قال ومذهب ابن حبان وتساهله في توثيق المجهولين أشهر من أن يناقش، يعني هذا شيء واضح جدا أنه يوثق المجهول. إذن كأنه علة تساهل هذا الرجل أنه يوثق المجهول، ولكن هل هذا مبنى توثيق ابن حبان للمجهول، هذا مبنى للرد على هذه الدعوة بصورة سريعة، أنه لم تقتصر هذه على ابن حبان. توثيق المجهول هو أولا، ما هو المجهول؟ أحسن، لم يوثقه، موجود اسمه في كتب الرجوة لكن لم يوثق، ما وثقه ابن حبان. انطلق من مبنى وهو أصالة عدالة الرجل، أصالة عدالة الإنسان، وقد سبقه في ذلك شيخه، مثلا ابن خزيمة الدار القطني الدارقطني أيضا هذا مبنى. أصالة عدالة الإنسان تقتضي أن يكون بشرط أيضا وبشرط ثاني مع الأصالة أن الذي يروي عنه يكون ثقة، شبيهة بقاعدة الإجماع. قال هؤلاء أصحاب الإجماع الذي لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذا وإن كان محمد ابن أبي عمير ذهبت كتبه بعض الرجال، ما نقدر لا نستطيع أن نعتمد على محمد ابن أبي عمير، ولكن قاله بعبارة أخرى مراسيله مسانيد. كذلك الحال هنا، يقولون أن ابن حبان هذا المبنى انطلق منه لهذا الغرض، أنه أولا أصالة عدالة الإنسان، وثانيا أنه لا يروي ولا إلا عن ثقة الذي يروي عنه. كلام كثير أن هذه الدعوة صحيحة أو غير صحيحة، ولكن الحق مع ابن حبان. كتابه الثقات صنفه حسب الطبقات، أيضا منهجيته حسب الطبقات، ابتداء برسول الله، يعني ذكر أولا الرسول ثم الصحابة ثم التابعين ثم تابعي التابعين ثم تلو التلو إلى أن يأتي إلى جميع. أشار في مقدمة كتابه الجزء الأول صفحة 10 قال إني أملي في ذكر من حمل عنه العلم كتابين، كتابا أذكر فيه الثقات بحسب رأيي أنا ابن حبان من المحدثين أبدأ بهم، فنذكر ما كان عليه من الحالات. فأول ما أبدأ في كتابنا هذا ذكر المصطفى صلى الله عليه وآله ومولده ومبعثه وهجرته إلى أن قبضه الله، هذا أولا. ثم نذكر بعده، هذا يعطي تفصيل لمنهجه، ثم نذكر بعده الخلفاء الراشدين بحسب رأيه إلى أن قتل علي، يعني إلى عصر يسمونهم إلى عصر الفتنة. يعني والغريب، يعني الغريب أنه إذا جاء زمن علي يكون فتنة، إذا جاء زمن معاوية ماذا يكون؟ فتوحات. أنت انظر الآن، يعني انظر الحالة الغريبة، كلما جاء بالرجال يذكرون زمن علي لابد أن يقترن بالفتنة دائما أقرأ. إذا جاء زمن معاوية تقترن بالفتوحات، هذه أيضا علامة استفهام. ثم نذكر صحب رسول الله، هو يقول ثم نذكر بعد التابعين الذي شافه أصحاب رسول الله إذ هم خير الناس بعد الصحابة قرنا، وهذه أيضا فيها أيضا بعض المناقشات باعتبار أنه عندما يذكر ما يناقشون بالصحابة، الصحابة كلهم عدول لذلك كلهم ثقات. ثم نذكر أي فراشهم كما يقول الذهبي، يقول فراشهم مطوي بالنص هذه العبارة. ثم نذكر القرن الثالث الذين رأوا التابعين وهكذا، وهذا القرن ينتهي إلى زماننا. يقول هذا تقريبا صورة سريعة حول ابن حبان. الرجل السادس هو ابن عدي جرجاني، هذا الرجل توفي سنة 365. هذا الرجل في هذا الكتاب كتابه الكامل في الضعفاء، هذا الكتاب مخصص للضعفاء. الآن نقرأ مقدمته. هو الإمام الحافظ الناقد أبو أحمد عبد الله ابن عدي ابن عبد الله الجرجاني. قال أبو يعلى الخليلي كان أبو أحمد عديم النظير حفظا وجلالة، عديم النظير يعني ليس له نظير. الذهبي قال هو مصنف في الكلام على الرجال عارف بالعلل، علل الأحاديث، وقال جرح وعدل وصحح وعلل، وتقدم في هذه الصناعة صناعة علم الحديث على لحن فيه يظهر في تأليفه. وقال أيضا وهو منصف، هذه شهادة من أن هذا الرجل عده الذهبي في منهجه أنه معتدل، وهو منصف في الرجال بحسب اجتهاده، فهو معتدل. ولكن هناك من ناقشه، طبعا هاي قضية الاعتدال وقضية أنه فلان متشدد، هذه تحتاج يعني إلى دقة، يعني مطلب جدا دقيق. لذلك هذا الرجل بعض الأحيان يشكلون عليه بعض من ضعفهم ابن عدي، هم من رجال الصحيحين، فكيف تحل هذه الإشكالية؟ عندهم الذي يضعف الرجال الصحيحين هذا متشدد، المفترض أن يكون في هذا المنهج. لذلك يقول مثلا إشارات الذهبي، لأنه مثلا خرج له الجماعة أو خرج له الشيخان، فعلى هذا المبدأ المفترض تنقلب المعادلة، فالمتشدد لعله يكون متساهل، والمتساهل لعله يكون متشدد. لو نستقرأ ما قالوه في الرجال تستطيع أنت أن تقلب المعادلة. إذن هذه نسبية، أما أن تطلق الكلام وتقول أن فلان متشدد وهذا هذا الشيء فيه من عدم الإنصاف. تفضل. هذا التصنيف الثلاثي، تشدد تساهل اعتدال، هل هذا التصنيف صحيح؟ من الذي قرره؟ الذي نظر له؟ يا ترى هذا التنظير على مستوى النظرية قد يكون صحيح، ولكن تعال معي إلى التطبيق، تعال إلي معي إلى الواقع العملي. وكيف عندما يأتون إلى مثلا الحاكم النيسابوري عندما يذكر حديث الطير، وعندما يذكر من كنت مولاه ويقول حديث صحيح على شرط الشيخين، هذا ماذا يكون؟ متساهل قطعا متساهل، وموجود كلماتهم باعتبار أنه هذا الحديث يقول أنه ضعيف وهو يخرج الأحاديث الضعيفة، متساهل لأنه يخرج بعض الأحاديث الضعيفة التي أطبق العلماء كما يقولون هم على تضعيفه، فكيف يصحح الحديث؟ إذن هو ولكن عند وكما يقول بعبارة الذهبي، لكن عند المحاققة والحق أن حديث من كنت مولانا درست كتبت حوله، كم طريق له، كم طريق عجيب، كم طريق تجد لهذا الحديث، وصححوه كبار علماء صححوا الحديث، حتى ابن تيمين وإن خدش في ذيل الرواية، ذيل حديث من كنت مولاه في الذيل أحسنت، هذه حذفها قال هذه زيادة، ولكن أصل الحديث موجود صححها، حتى الألباني متشدد أيضا صح على يتحل، لا نريد أن نصف فيها، ولكن هذه القضية قضية نسبية. هذا الرجل تبوه على جانب الاعتدال، ولكن أيضا فيه كلام، يعني كثير جرح بعض من علماء كتابه، قلنا هو الكامل في ضعفاء الرجال، منهجه في الجزء الأول ذكر هو الصفحة 15، قال وأنا أذكر في كتابي هذا كل من ذكر بضرب من الضعف، أي إنسان ضعيف أو أي راون ضعيف أنا أذكره، ومن اختلف فيه الذين اختلفوا فيهم أيضا، فجرحه البعض وعدله البعض الآخر. أنا أذكر هؤلاء الذين اختلفوا في هذا الرجل، ولكن مرجح قولي ومرجح قول أحدهما مبلغ علمي، أنا ما وصلت إليه من اجتهادي أقول أن هذا ضعيف من غير محابات، يعني كأنه يريد لا يقول أن لا تأخذني في الحق لومته، لا. وذاكر لكل رجل منهم مما رواه ما يضعف من أجله، ثم يقول وصنفته على حروف المعجم. إذن منهجيته أنه يصنف الرجال على حروف المعجم ليكون أسهل على من طلب راويا، لعملية السهولة، حتى عندما يرجع الإنسان لهذه يذهب ويستخرج بسهولة ويسر. ولا يبقى من الرواة، هذه مهمة جدا أيضا، لعل أحد يستشهد بهذا القول، ولا يبقى من الرواة الذين لم أذكرهم إلا من هو ثقة أو صدوق. هذه العبارة مهمة جدا، وهي لعله أنت تستشهد ببعض الرواة في زمن هذا الرجل ابن عدي وهو لم يضعفهم، ما ذكرهم أصلا بالكتاب، كأنه بحسب اجتهاد يقول الذي أنا لم أذكرهم فهم ثقة أو لا ثقة. هذا مبنى، هذا مهم جدا، ممكن أن تعترض فيه عند المناقشة، تعترض بقول هذا الرجل. هذا ابن عدي. نأخذ الرجل السابع ونكتفي باعتبار هؤلاء لعله هناك موجود أكثر من رجالهم كثيرين. الإمام المزي صاحب الموسوعة الكبيرة وهي تهذيب الكمال، هذا الرجل توفي سنة 742. الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف ابن الزكي عبد الرحمن ابن يوسف الدمشقي، هذا الرجل من أهل دمشق، ولد في مدينة حلب سنة 654 ونشأ بالمزة، مدينة اسمها المزة، وحفظ القرآن وتفقه وجمع وصنف الكثير، منها كتابه المشهور تهذيب الكمال. فكيف نحن عندنا معجم رجال السيد الخوئي الذي جمع رجال الكتب الأربعة، عندنا الكتب الأربعة المشهورة الكافية التهذيب من لا يحضره، هذا الرجل أيضا هذا في هذا الكتاب جمع رجال الكتب الستة، صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح النسائي صحيح الترمذي وابو داود، وضاف إليها. الآن نتكلم حول ذلك، لم يقتصر فقط حول الكتب الستة، هذا الكتاب جدا مهم، يعني موسوعة مهمة عند أهل السنة عندما يريدون أن يترجموا للرجل، لأنه بدل أنت أن تذهب لكل رجل رجل تذهب لهذا وتجد فيه كل الأقوال، يعني موسوعة شاملة. السبكي أو السبكي في الطبقات الشافعية الكبرى في الجزء العاشر يقول شيخنا صفحة 395 وأستاذنا وقدوتنا، هذا إصفاء لهذا الرجل، الشيخ جمال الدين أبو الحجاج المزي حافظ زماننا والقائم بأعباء هذه الصناعة، إمام الحفاظ كلمة لا يجحدونها إلى آخره. الذهبي في تذكرة الحفاظ أيضا قال الجزء الرابع صفحة 1498 يقول شيخنا الإمام العالم الحبر الحافظ الأوحد، هذه كلمات كبيرة بحق هذا الرجل. نأخذ حول موسوعة هذا الكتاب وأهميته، وكيف أنه من الذي أصل هذا الكتاب، هذا مهم جدا، أصل هذا الكتاب لمن، وهل هو هذا الكتاب للمزي هو أم لا، المزي وسعه ومن ثم جاء من بعده هذبه وقربه. أصل الكتاب هو الكمال في أسماء الرجال، أصل الكتاب هذا الكتاب بالحقيقة ليس للمزي ولكن للشيخ عبد الغني المقدسي، اسمه الكمال في أسماء الرجال، ثم جاءوا من لأهميته بدأوا يهذبونه، فأول من هذبه هو نفس هذا الذي نتكلم عليه الحافظ المزي جمال الدين، هذبه المزي، أول من بدأ به المزي، وهذا الآن سوف نتكلم عنه. ثم جاء من بعده الذهبي أسماه تذهيب التهذيب، أحمد بن عثمان، محمد بن عثمان. ثم جاء من بعده نفس، انظر أهمية الكتاب، تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر أيضا هذبه، كتاب جدا مهم أيضا وأضاف إليه. ثم نفسه ابن حجر قربه أسماه لخصه، أسماه تقريب التهذيب. لذلك عندما تريد أن تأخذ خلاصة أقوال ابن حجر العسقلاني أين تذهب؟ تذهب لتقريب التهذيب، هو الموسوعة الكبيرة التي هذب فيها ذلك الكتاب الكبير، وهو تهذيب الكمال. الآن قلنا اسم الكتاب الكمال في أسماء الرجال، ثم جاء المزي أسماه تهذيب الكمال، ثم تذهيب التهذيب للذهبي، ثم تهذيب التهذيب هذبه، ثم أيضا حافظ ابن حجر، ثم تقريب التهذيب للحافظ أيضا ابن حجر العسقلاني. أهمية هذا الكتاب لابد أن لأهميته أن نذكر موضوعه، وما هو سبب تأليف هذا الكتاب. موضوع الكتاب هو ذكر أحوال الرجال التي ذكرت في الكتب الستة، أحوالهم، هل هذا الرجل ماذا قالوا فيه، ثقتون، ضعيفون، حسنون، هل هو مختلف فيه، كل هذه موجودة مجموعة في هذا الكتاب. ولم يقتصر، الآن نقرأ مقدمته، ولم يقتصر على الكتب الستة، بل هو أضاف إليها من غير الكتب الستة. مثلا نفس أصحاب الكتب الستة، مثلا الترمذي عنده مثلا جامع، عنده كتاب آخر، الكتاب الآخر أيضا أضاف إليه رجاله، واضح؟ مثلا البخاري عنده الصحيح، كتاب الصحيح، وعنده مثلا التاريخ، في التاريخ هناك رجال أيضا أضاف ترجمة لهم المنزي أيضا. سبب التأليف، لماذا ألفه بحسب قوله كما يقول المنزي، يقول هو عدم استقصاء وتتبع من سبقه. الذي سبقه من هو؟ قلنا هذا الرجل عبد الغني المقدسي. كأنه في نظر المنزي أن هذا الرجل لم يعني ما وقف على جميع المطالب، هناك خلل الآن كما نقرأ في المقدمة، لم يستوعب كل التراجم الرجالية. لم يستوعبها بصورة وافية، فرفع كأنه في كتابه رفع هناك، إذا كان هناك وهما، إذا كان هناك خللا، إذا كان كله، هذا الرجل عمل في هذا الكتاب، بل زاد عليها بعض التراجم. أين هذا الكلام؟ هذا الكلام هو الذي ذكره أيضا في مقدمته كتاب هذا، قال وكان من جملة ذلك الكتاب، يعني الكمال اللي للمقدسي الذي صنفه الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي، هذا اسمه الكامل. هذا الرجل توفي سنة 600 عبد الغني، اللي هو الأصل في هذا الكتاب في معرفة أحوال الرجال، وهو كتاب النفيس، يقول كثير الفائدة أو يمدحه، ثم يقول لكن هذا الكلام لمن؟ للمزي. لم يصرف مصنفه رحمه الله عنايته إليه حق صرفها، ولا استقصى الأسماء، هذه العلة، هذا السبب، ولا استقصى الأسماء التي اشتملت عليها هذه الكتب استقصاء تاما، يعني كان هناك نقص في استقصائه لتراجم الرجال. وأنا المزي، أنا الذي سوف أكمل هذا الكتاب، ولا تتبع جميع تراجم الأسماء التي ذكرها في كتابه تتبعا شافيا، يعني كأنه يريد يقول أنا الذي أريد أن أتتبع وأشفي القلب في هذا الكتاب. متقدم عليه، متقدم على المزي، بعده جاء بعده، هذا ذكرنا أين توفي المزي 742، هذا المقدسي قلنا توفي سنة 600، يعني بيناتهم تقريبا 75 سنة، متقدم عليه شيخه. هذا تقريبا علة تأليفه لهذا الكتاب. أما منهجه الذي سار عليه في هذا الكتاب بصورة مختصرة، أولا بدأ يترجم لرجال الكتب الستة، أي راوي ورد في الكتب الستة، في صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح النسائي، جامع الترمذي، كله يترجم لهم، بل أضاف عليهم لأصحابه. أصحاب كتب الستة مثلا ترمذي عنده كتاب آخر أيضا ترجم له، هذا عمل شاق، عمل كبير. النساء عنده مثلا كتاب آخر. ثانيا رمز في كل ترجمة رموز، وضع هناك منهجيته أن يضع رموز على المصنفات التي روت أحاديث من طريق صاحب الترجمة. مثلا على سبيل الفرض يقول يورد اسم عين، عندما يترجم يكتب عين يختصر، ومعناها أنه أخرج له الكتب له الجماعة مثلا الكتب الستة. هذا الرجل مثلا اسمه محمد كذا، هذا الرجل يكتب عليه عين، إذا كتب عين يعني كلهم خرجوا لهذا الرجل مجموع الكتب الستة. أو لا مثلا يكتب الراوي ويكتب عليه خاء ميم، يعني خرج له من البخاري ومسلم. أو لا مثلا يكتب عليه دال، هذه إشارة إلى أنه خرجه أبو داود في السنن، هذه أيضا اختصارات حتى لعدم التطويل. ثالثا يذكر الراوي والمروي، هذا مهم جدا، يسهل بعض الأحيان بذكر الشيوخ والتلاميذ حتى ممكن تميز هذا الراوي، وهذه أيضا مهمة شاقة، تتبع الراوي والمروي جدا مهمة. ورابعا يذكر الخلاف في ترجمة الرجل، مثلا وثقه ابن أبي حاتم وضعفه مثلا فلان، المتقدمين كل المتقدمين يذكرون، فيورد أقوال العلماء توثيقا وتضعيفا لهذا الراوي. وإن شاء الله هذا تقريبا إطلالة موجزة حول أهم الكتب أو نقاد الحديث عند أهل السنة. إن شاء الله بعد ذلك المحاضرة التي تأتي ندخل في بعض المطالب المهمة حول أصول ومباني الجرح والتعديل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قل يا محمد وآل محمد وعجل.